بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، مطلعها قول الله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، فيه مباحث. المبحث الأول قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم، الخطاب لمن؟ الخطاب هنا لوصي اليتيم، أي الوصي القائم على أمر اليتيم، القائم على أمر اليتيم وجه إليه أمرا. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا أعطوا، أعطوا اليتامى أموالهم. من العلماء من قال: المراد باليتامى هنا اليتامى الذين بلغوا الحلم وآنسنا منهم الرشد وحسن التصرف، وإلا فاليتامى هم صغار سيفسدون في الأموال ويعبثون بالأموال، فأطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، وذلك لأن اليتيم يعطى الأموال، يعطى حقه إذا بلغ الحلم وآنستنا منه الرشد، لما سيأتي في قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، فمع بلوغ النكاح يؤنس منهم الرشد، وسيأتي بيانه إن شاء الله. فإطلاق اليتامى هنا عند عدد من العلماء إطلاق بما كانوا فيه، إطلاق بما كانوا فيه، وذلك له نظائر في كتاب الله. قال تعالى: فألقي السحرة سجدا، ولا سحر مع سجود، ولكن أطلق عليهم السحرة باعتبار ما كانوا فيه من السحر. وقد يكون الإطلاق بما هو آت كقوله: إني أراني أعصر خمرا، والخمر معصور، إنما إني أراني أعصر عنبا، فيؤول العنب بعد ذلك إلى خمر، والله أعلم. كما في قوله تعالى وسيأتي: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، أي ستؤول أموال اليتامى إلى نار في البطون والعياذ بالله. فقوله تعالى: وآتوا اليتامى، أي الذين كانوا يتامى. ولقد كان أهل الشرك يطلقون على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد بلوغه يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه من اليتم عليه الصلاة والسلام. هذا وحد اليتم ينتهي، أو اليتم أو تعريف اليتيم أولا: من مات أبوه وهو دون البلوغ، أما من ماتت أمه فلا يطلق عليه يتيم. من مات أبوه وهو دون البلوغ، يعني والولد دون البلوغ، يطلق على الولد آنذاك يتيم، أما من ماتت أمه فلا يطلق عليه يتيم. واليتم ينتهي عند جماهير العلماء بالاحتلام، فإذا احتلم الصبي انتفى عنه اسم اليتيم، وإذا حاضت الفتاة انتفى عنها اسم اليتيمة. هذا بالاتفاق، إذا حاضت الفتاة لم تعد يتيمة، انتفى عنها اسم اليتم. وإذا بلغ الطفل الحلم احتلم فانتفى عنه اسم اليتم كذلك. فللذين يكفلون الأيتام، إذا كنت موكلا بكفالة يتيم فاليتم ينتهي بالبلوغ عند الولد وبالحيض الذي هو علامة البلوغ عند البنت. ومن العلماء من أضاف شيئا آخر فقال حد اليتم عند الولد 15 عاما، وذلك لأن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 عاما فلم يجزني أي للقتال، وعرضت عليه عام الخندق يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. فجعل بعضهم هذا حدا لليتم بلوغ 15 من العمر، ولكنه ليس بصريح. وقال آخرون إن علامة انقضاء اليتم الإنبات، إنبات شعر حول العانة، أو شعر العانة، إنبات شعر العانة. واستدل بأن سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في يهود بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، بسم الله، ماذا كان؟ كانوا يكشفون عن المشتبه فيه، فإن وجدوا شعرا للعانة قد نبت قتلوه، وإلا ترك. فهذه علامة ثالثة اعتمدها بعض العلماء. هذا عن انتهاء اليتم. فهي ثلاثة أشياء: الاحتلام عند الصبي أو الحيض عند البنت، وبلوغ 15 عاما عند قوم، وقوم آخرون رأوا انبات شعر العانة، والله أعلم. وآتوا اليتامى أموالهم، أعطوا اليتامى أموالهم. قلنا إن المراد باليتامى هنا الذين بلغوا الحلم فانتفى عنهم اسم اليتم، فالمراد الذين كانوا يتامى، الذين كانوا يتامى. ومن العلماء من قال الآية على ظاهرها ونؤتي الأيتام جزءا من أموالهم وإن كانوا لم يبلغوا، يقضون به حوائجهم في دنياهم، كذا قال بعض العلماء. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، لا تأخذوا منهم أشياء طيبة وتعطونهم أشياء فاسدة، لا تأخذوا منهم تمرا جيدا وتعطونهم تمرا رديئا، لا تأخذوا منهم أرضا طيبة وتعطونهم أرضا رديئة. فلا تتبدلوا الخبيث، أرضكم وإن كانت رديئة التي تملكونها لكنها في حقكم طيبة، وأرض اليتيم وإن كانت طيبة لكنكم إذا أخذتموها تحولت لخبيثة لأنكم ظلمتم الأيتام، فكانت الأرض خبيثة في حقكم، والله أعلم. قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. هنا عند المفسرين قاعدة يقال لها التضمين، ومن العلماء من قال مكان التضمين قاعدة تناوب حروف الجر. فقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فإذا قلنا بهذا تكون القاعدة اسمها قاعدة تناوب حروف الجر، حرف الجر يقوم مقام حرف الجر الآخر. فلا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم. فتصرفنا في إلى جعلناها بمعنى مع. ومن العلماء من قال لا، بل نقول بالتضمين، نترك حرف الجر كما هو ونجعل الفعل متضمنا لمعنى آخر، فتكون ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم. فهذا التضمين تضمن فعل لا تأكله، لا تضم ولا تأخذه، فلا تضم أموالهم إلى أموالكم، هكذا قال بعض العلماء. فهما أمران، إما أن نسلك مسلك التضمين أو نسلك مسلك تناوب حروف الجر، كما قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله. قال بعض العلماء: عينا يشرب منها عباد الله، فجعلوا بها مكان منها أو منها مكان بها، أو نترك حرف الجر كما هو بها، لكن نجعل يشرب متضمنا لفعل آخر، فنقول: عينا يروى بها عباد الله، فتكون القاعدة اسمها هنا التضمين. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، إذا أردنا التضمين نقول تنبت تتضمن معنى فعل آخر، وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، عن تأتي بالدهن، تأتي بالدهن. ولهذا أمثلة كثيرة: الرحمن فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه خبيرا، قلنا بتناوب حروف الجر. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، أي هذا الأكل كان إثمه كبير، كان إثمه كبير. فأكل مال اليتيم من الكبائر العظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى أن قال: وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. فمال اليتيم حرام عليك أن تقربه إلا إذا كنت تريد إصلاحه. والله يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. فإذا كنت تريد إصلاح مال اليتيم فلا بأس بذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: ثمروا أموال اليتامى، لا تتركوها للصدقة تأكلها. ثمروا أموال اليتامى، لا تتركوها للصدقة تأكلها. فكان بعض العلماء إذا سئل عن شيء من أمر اليتيم قال: والله يعلم المفسد من المصلح. هذا. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، أي عاملوهم معاملة إخواننا، أنت تأكل من طعام أخيك وأخوك يأكل من طعامك. فالعنت والمشقة رفع بقوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، والله أعلم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا، أي الأكل كان حوبا كبيرا. والحوب الإثم، الإثم يطلق عليه حوب. وقد ورد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أبو أيوب الأنصاري أن يطلق أم أيوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر في سند ضعف: إن طلاق أم أيوب لحوب، أي لإثم، لكن سنده لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وكما أسلفت فإن العلماء يعدون من الكبائر العظيمة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ومن الموبقات أكل مال اليتيم، ولا شك أن كذلك لقول الله تعالى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ فذكر منهن أكل أموال اليتامى. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تقسطوا تعدلوا، تعدلوا في شأن اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي مثنى إن شئتم وثلاث إن شئتم ورباع إن شئتم. وليست الواو هنا للجمع، فبعض الشيعة يقولون إن مثنى وثلاث ورباع الواو للجمع، فيجعلون الرجل له أن يجمع بين تسع نسوة. كذا ذهب هؤلاء الضللة، وهم محجوجون بإجماع المسلمين وإجماع الصحابة، فالمسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من شخص جمع بين أكثر من أربع نسوة. نعم، قد تموت واحدة وتزوج الأخرى، فنحتج على عدم الزيادة على أربع نسوة، أعني في الجمع بينهن، بالإجماع. فلم يرد أن صحابيا من الصحابة جمع بين أكثر من أربعة نسوة. أقول وبالله تعالى التوفيق، قال الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي ألا تعدلوا مع اليتامى، فانكحوا ما طاب لكم من النساء سوى اليتامى مثنى إن شئتم أو ثلاث إن شئتم أو رباع إن شئتم. استدل بعض الناس بهذه الآية على أن الأصل هو تعدد الزوجات، ولا يصار إلى الإفراد إلا عند عدم القدرة على العدل بينهن. وهذا الاستدلال فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ نعم، لو كانت الآية يا أيها الذين أمنوا، لو كانت الآية يا أيها الذين أمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لو كانت هكذا قلنا نعم تفيد أن الأصل التعدد. لكن لما جاء جواب الشرط، لما جاءت كجواب شرط: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فالنساء سواهن كثير، فلما جاءت هكذا لم تفد أن الأصل هو التعدد. وكما أقول لك يا أخي، لا تأكل يا أخي وصلا، كل لحما وسمكا وبطاطس، وكل أعدد لك الأصناف، ليس معنى ذلك أنه مستحب لك أن تأكل من كل هذه الأصناف، إنما أنا أعدد لك المباح حتى أزهدك في البصل. ففارق بين أن نقول يا أيها الذين آمنوا انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وبين أن نقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة. الحاصل أن الآية لا تفيد التأصيل أن الأصل هو التعدد. نعم، قد يباح التعدد مباح، وقد يصل إلى الاستحباب في حق أقوام عندهم قدرة على الزواج، عندهم قدرة على الباءة بقسميها، الباءة بمعنى النفقة، والباءة بمعنى القدرة على إعفاف النساء، قد يستحق، والأمن من الظلم والجور. فبهذا بهذه القيود، القدرة على الباءة بقسميها، وكذلك الأمن من الجور والظلم، في هذه الحال يستحب التعدد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا فإني مباه بكم، وأيضا لأن النبي كان معدد للزوجات، ولأن سليمان عليه السلام قال لا طوفن الليل على 60 امرأة وعلى 90 امرأة في رواية تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، ولأن الاستكثار من الذرية مطلب. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد أو ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: ولد صالح يدعو له. ولقد قال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فاستحباب الاستكثار من النساء إن كنت تستطيع إعفاف النساء وتستطيع الإنفاق عليهن وتأمن من الظلم مستحب وأقرب إلى الاستحباب بلا ريب في هذا الصدد، لأنه أيضا يتضمن مزيدا من إعفاف الرجل ومزيدا من إعفاف المسلمات. وأيضا سوق المطلقات سيروج والمطلقة ستجد لها من يتزوجها، والأرملة ستجد لها من يتزوجها. نعم قد يكون فيه كسر خاطر لامرأة مسلمة، ولكن هو جبر خاطر لنسوة أخريات. فالتنزيل تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. هذا عما يتعلق بالتعدد، ولكن قد يكره إذا كنت ستجور، لأن الله قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فهذا عن حكم التعدد، قد يصل إلى الاستحباب وقد يكون مباحا وقد يكون واجبا أحيانا، قد يكون مكروها أحيانا وقد يكون محرما أحيانا، لكن في الجملة إذا كنت تستطيع البقاء بقسميها وتأمن على نفسك من أن لا تظلم، ففي هذه الحال يكون مستحبا في حقك إذا انتفت الموانع الأخرى. هذا عن الحكم على وجه الإجمال. لكن تعالوا إلى الآية وتفسيرها، لأن من العلماء من استدل بالآية على تقييد التعدد ليس على إطلاق، وهذا سيتضح الآن. أما إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فللعلماء فيها أقوال متعددة وصلت إلى 7 أقوال. من أشهرها قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرجل كانت عنده اليتيمة أو تكون عنده اليتيمة، هو وليها، ليس محرما لا لكنه ولي لها، فتكون اليتيمة ذات جمال وغنية، ذات مال وذات جمال، هو يريد أن يتزوجها لجمالها أو لمالها، ولكن يريد أن يتزوجها ولا يعطي لها مهر أمثالها. هنفترض أن هذه اليتيمة مهر مثيلتها 100,000، وهي غنية عندها مال وعندها جمال، ولكنه يريد أن يتزوجها ولا يعطي لها هذا القدر من المال الذي تأخذه أمثالها من البنات، فيريد أن يبخسها الحق. أو يأتي غير وليها أيضا، رجل يريد أن يتزوج يتيمة لمالها ولجمالها، ولكن لا يريد أن يقسط لها، أن يعطيها مهر المثل. فالله سبحانه أشار أو قال لهم ما حاصله وما معناه: إن خفت ألا تعدل في اليتيمة وتعطيها مهر مثلها أو تبلغ بها أعلى سنتها في الصداق، افترض أن المثيلات 1 100,000، 1 110، 1 95، 1 120، أعلى السنة 120، إن خفت ألا تعدل مع اليتيمة فيا أخي النساء سواها كثير، تزوج 2، تزوج 3، تزوج 4 غير هذه اليتيمة. أما إذا أردت أن تتزوج اليتيمة أعطيها مهر المثيلات من الصداق، أعطيها ما بل تبلغ بها أعلى سنتها في الصداق. فهذا الوجه الأول في تفسير قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي فالنساء سواهن كثير. إن خفتم ألا تعطوا اليتامى البنت اليتيمة مهر مثلها أو أعلى سنتها، فالنساء سواها كثيرات تزوج غيرها يا أخي، لا تظلمها. فهذا الوجه الأول. وأيضا ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها نزلت في رجل كانت عنده يتيمة ولها عذق، يعني نخلة، وكان يحبسها من أجل العذق، يريد أن يعضلها يعضلها لا تتزوج غيره من أجل عذق النخلة، من أجل النخلة التي عندها، فيريد أن يمسكها لا لحبه لها، إنما يمسكها أيضا من أجل أموالها. هذا الوجه الأول للمفسرين. الوجه الثاني لأهل التفسير في هذا الصدد وجه يقوض مسألة التعدد من ناحية. فكان الرجل في الجاهلية يتزوج بما يشاء، أو في صدر الإسلام قبل نزول الآية يتزوج بما يشاء، يجمع أي عدد يريد، ممكن يتزوج يجمع بين 20 امرأة 30 امرأة قبل نزول الآية الكريمة. فإذا جمع بين 20 امرأة أو 30 امرأة هذا سيؤول به لكثرة النفقة إلى أن تمتد يده إلى أموال اليتيمات اللواتي هن عنده، فيأخذ من أموال اليتيمات لينفق على نسوته. فقيد هذا الزحام من النساء بأربعة نسوة حتى لا تمتد يده إلى أموال اليتيمات. فهذا وجه ثان. وجه ثالث أن الناس كانوا يتحرجون من مال اليتامى من ظلم اليتامى ولا يتحرجون من ظلم النساء. فوجهه أن الرجل كان يتحرج ويخاف أن يظلم يتيمة، لكن يتزوج 50 امرأة، فهذا الزواج 50 امرأة أو 30 امرأة سيحمله على الظلم، سيهمل نسوة منهن، فقيد العدد بدل من 50 اقتصر على 2 وثلث و4. فهذه بعض الأقوال في تفسير الآية الكريمة، وأشهرها عند العلماء القول الأول، والله تعالى أعلى وأعلم. في الآية مشروعية مهر المثل، مشروعية مهر المثل إن اختلفوا في الصداق فيصار إلى مهر المثل، خاصة في التي تزوجت ولم يسمى لها صداق. ننظر إلى أطرافها وإلى أمثالها ونقيم المهر، مهر المثل، وتعطى مهر المثل. دل على ذلك على مهر المثل أن امرأة مات عنها زوجها، عقد عليها رجل ومات ولم يسم لها صداق، لم يعين لها المهر ولم يدخل بها، فذهب أهلها إلى عبد الله بن مسعود وسألوه ماذا تصنع هذه المرأة، قال اسألوا غيري. فذهبوا إلى غيره فما وجدوا علما كعلم ابن مسعود، فرجعوا إليه، رجعوا إلى ابن مسعود، قالوا يا ابن مسعود، هذه المرأة عقد عليها، لم يسمى لها الصداق، مات زوجها ولم يدخل بها، فماذا عليها؟ قال ابن مسعود أقول فيها برأيي، إن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، أقول لها مهر مثلها من غير وكس، وكس بخس ولا شطط ولا علو، من غير وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام الرجل قال له معقل ابن سنان، قال أشهد أن الرسول قضى بمثل ذلك في امرأة يقال لها بروع بنت واشق. فكبر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما وافق اجتهاده ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يدل على مهر المثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، على قول من الأقوال، والله أعلم. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلا الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. وفي الآية مباحث أخر إن شاء الله تأتي في حينها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وأشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر إخواني أصحاب هذه القناة وأسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يحفظ قناتهم والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم أمين. وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشف ذلك أحد سواه. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال.